احنا الكاتب انت مشاهدين مستقلة طبعا يعرفوك جيدا، شاركت في مناظرات كثيرة هنا. استاذ حسن السجاف خلينا نبدأ معك انت، نسلم عليك.
الله يحفظك.
ونطلب منك تعاوننا انت في الاول في تقديم نفسك كده للسادة المشاهدين. انت اول حاجة اردني ولا يمني؟
الحقيقة انا اردني، اردني الجنسية، وان كانت اصولي حجازية.
حجازية.
نعم. فانا يعني انتسب الى آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وجدي جد جدي هو السيد احمد بن علوي السقاف، ووالد جد جدي علوي السقاف كان مفتي الشافعية في مكة المكرمة.
ايوه.
وشيخ السادة العلوية الذين هم حسينيين في مكة المكرمة، وله مؤلفات سارت يعني بها الركبان. وبعد يعني قبل نحو 70 عام أو 60 عام أتينا إلى الأردن واستوطننا بها، ونحن مقيمين بها. فالأصل من مكة المكرمة، من أشراف مكة، من الهاشميين الحسينيين، ومذهبنا شافعي، وهذا ملخص الأمر.
وفي الجانب العلمي شيخ السقاف، أين درست وماذا تعلمت وماذا تعلم أو تدرس؟
نعم، الحقيقة درست أنا لحد ماجستير ثقافة إسلامية والبكالوريوس في جامعة بيروت العربية، واعتكفت على دراسة على نمط الحلقات القديمة الحوزوية. فرحلت إلى المغرب وإلى الشام وإلى الحجاز، ودرست على علماء يعني كثيرين، منهم المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني في طنجة في المغرب. ولي من المؤلفات نحو 100 مؤلف، جلها بالرد على أفكار إخواننا السلفيين وابن تيمية والألباني. فمن جملة هذه المؤلفات كتاب تناقضات الألباني الواضحات الواقع في 3 أجزاء. عرضت في نحو 1500 تناقض للشيخ الألباني، حيث كان يصحح الحديث في كتاب ويضعف الحديث في كتاب.
احنا خلينا في العناوين العامة. نعم. التفصيلات بعدين.
ومن جملة مؤلفات كتاب صحيح شرح العقيدة الطحاوية. ولي في الفقه الشافعي بعض المؤلفات.
نعم. الآن حضرتك أستاذ حسن السقاف، إذا أنت الآن شافعي المذهب؟
يعني شافعي المذهب، وأصل مدرستي أشعرية في العقيدة.
نعم.
إلا أنني الآن مستقل، يعني داخل المدرسة الأشعرية أصلا، ولكني مستقل، ولذلك يعني أنا صنفت كتب خاصة في العقيدة.
نعم.
أذهب إلى ما أرى هو الصواب الموافق لقول الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حسب اجتهادي يعني ورأيي.
بعض الناس يقولون أنه أنك ربما أيضا مرت بتجربة فكرية مثل تجربة الأخ الأستاذ
حسن المالكي.
لا مش حسن المالكي، الأستاذ اللي كان معنا في المناظرة، الأخ الشيخ تيجاني السماوي.
نعم.
وأنك اعتنقت مذهب الجعفري.
لا، هذا كلام غير صحيح. فالحقيقة أنا يعني ما عمري اعتنقت المذهب الجعفري، يعني أنا سني ومعروف. إلا أنه طبعا إخواننا السلفيين جزاهم الله عنا خير الجزاء.
بعد قلنا إحنا خلينا من إحنا الآن في التبعيد، يعني في الأولى مخالفين.
إحنا لم ننسى إلى أحد، يعني إحنا بنحكي بكل احترام وود يعني.
نعم.
ومجلسنا هذا هو عبارة عن حوار بيننا وبين إخواننا.
نعم.
فينسبونني أحيانا إلى المعتزلة وأحيانا إلى الشيعة، لأني قد أوافق.
نعم.
في بعض الأفكار.
نعم. تفضل تفضل كمل.
هذا هو ملخص الكلام. فأنا سني، وجميع كتبي ومؤلفاتي تشهد على ذلك، فنقولاتي يعني من التراث السني.
طيب أستاذ علي بن حسن الحلبي الأثري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ علي لو سمحت، أنا أعرف أن عدد من المشاهدين أيضا مهتمين بهذه الموضوعات يعرفون، ولكن لتعميم الفائدة على الذين يتابعونا الآن في نواكشوت وفي دكار وفي كسلة وفي البصرة وفي بقية أنحاء العالم، هل ممكن نأخذ أيضا فكرة شوية زي ما أخذنا من الأستاذ السقاف عن اهتماماتك العلمية ودراستك، وهل أنت أيضا من الأردن ولا من بلد ثانية الشيخ علي؟
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول ابتداءا كنت أتوقع أن أكون طرفا جانبيا تكميليا لهذا الحوار، ولكن يبدو أن بعض الظروف جاءت على غير تصوري، والخيرة فيما اختاره الله. فأبدأ بالجواب على ما تفضلت به من سؤال، فأقول إنني ولله الحمد وأسأل الله لي ولكم الثبات على الكتاب والسنة حتى الممات، بدأت طلب العلم منذ نحو من 25 عاما على أستاذنا وشيخنا شامة الشام الإمام العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وانتفعت من مشايخ كثيرين في اللغة وعلوم الآلة والفقه وغيرها، وجاءتني إجازات بعضها بالمكاتبة وبعضها باللقاء من عدد من المشايخ كالشيخ حماد الأنصاري والشيخ محمد السالك الشنقيطي والشيخ عطاء الله حنيف الفوجياني والشيخ بديع الدين السندي
شيخ علي
وغيرهم.
شيخ علي
العلم.
شيخ علي نعم. حفظك الله، لو تمكنت، أنا أظن أن قريب من جهاز التلفزيون عندك في البيت وصوتك وصوتنا في التلفزيون يرجع أيضا ثاني هنا في الميكروفون فيشوش على الاستماع إليك، فإذا في ناس معاك في البيت يشوفوا التلفزيون إذا أتمنى عليك تخرج شوية تكون في محل تسمعنا أنت بس من السماعة فيكون صوتك واضح ويسمعوك ونسمعك كلنا بدون أي مشكلة في الصوت.
هو أنا الحقيقة
أو توطي صوت التلفزيون إذا وحدك وتسمعنا.
أنا مغلق صوت التلفزيون تماما.
طيب المخرج يقول لي في مشكلة في الصوت لكن نجرب الآن أحسن شوية على كل حال، تفضل.
أقول والحمد لله أننا على منهج الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة، ومتفرغ للتأليف والدعوة منذ أكثر من 20 سنة، ونسأل الله تبارك وتعالى الزيادة والتوفيق. ولي من المؤلفات نحو من 150 كتابا، بعضها في رسالة وبعضها في مجلد وبعضها فيما هو أكثر من ذلك، وهي في سائر العلوم الإسلامية عقيدة وفقها وحديثا وتفسيرا. والحمد لله أن مشايخنا على ثقة بهذه المؤلفات، ولكننا بشر كالبشر نخطئ ونصيب ونعلم ونجهل، ونحن دون الحق في سائر ما نرى ونقول، وإن كنا نعتقد أننا على الحق المبين باليقين إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لك سلام الكاتب، طبعا عدلا وإنصافا للناس اللي في مستغانم. سمعت نعم. تعرف مستغانم منتجي؟
نعم
في الجزائر. من هو أستاذ أحمد الكاتب؟ نعود نعطيك فرصة كمان نسأل أخوي.
أنا أيضا درست دراسات دينية قبل 35 سنة بدأت في الحوزة
نعم.
العلمية في كربلاء، ودرست المذهب الجعفري والفكر الجعفري الإمامي يعني.
نعم.
ثم كانت لي نظرات في هذا الفكر وكتبت يعني بعض الكتابات النقدية للفكر الإمامي، وأقول أن الجميع الآن جميع المذاهب عامة المذاهب لا أقول جميعها يعني تتجه باتجاه فكر مشترك، فكر سياسي مشترك يتجاوز الخلافات القديمة التاريخية نحو الإيمان بنظام سياسي يعني على قائم على الشورى أو قائم على الديمقراطية الإسلامية، وهذا ما يوحد المسلمين. ونرجو أن نعمل من أجل نشر هذا الفكر وتكريسه في الثقافة الإسلامية الحديثة لكي نتجاوز الخلافات التاريخية القديمة التي ذهب موضوعها بالحقيقة ولم تعد ذات معنى كبير.
نعم. طيب أهلا بكم جميعا في هذه الكلام، احنا مدين هكذا بالراحة. لماذا؟ لأنه في بعض الدوائر والأوساط أجواء تحفز وإلى حد ما التوتر قبيل بداية هذه المناظرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتراثه، وابن تيمية بالمناسبة للسادة المشاهدين حتى يكونوا معنا في الصحن، ولد عام 661 هجرية وتوفي عام 728 هجرية. فأريد في البداية في الحقيقة من كل من الضيوف الثلاثة، في انتظار إن شاء الله كمان يلحق بنا الشيخ عدنان غدا بعون الله تعالى، أنه نحدد في الحقيقة ضوابط الحوار، لأنه إحنا قصد المستقلة واضح هو نعم. توسيع ثقافة الحوار ويعني مساعدة الناس حتى يفهموا أن للحق زوايا مختلفة في بعض الأمور هذه خاصة في النظر للتاريخ. صحيح. وأن هناك أكثر من وجهة نظر، وأن عليهم هم أن يعرفوا وجهات النظر المختلفة ويعملوا عقولهم هم في تقبلها وفي تمحيصها، وهذا يقتضي تسامح وسعة صدر. ولكن كثيرين أحيانا يظنون أننا ندخل على وشك ندخل معركة أو حرب. فأحمد الكاتب لو أبدأ معاك الآن، من بديت من الإخوان أستاذ الثقافة الشيخ علي وكملت معاك الآن، نعمل بالعكس، نبدأ معاك أنت، كيف نؤكد أو ما هي في رأيك أنت، ونحن الآن سوف نتحدث عن بالتحديد ابن تيمية، ما هي الروح والقواعد والسياق الذي ينبغي أن نناقش فيه تراث ابن تيمية في رأيك؟
في الحقيقة هو ابن تيمية نفسه كان رجل يعني كاتب ومفكر وعالم كبير، وكتب كتابات كثيرة موسوعية يعني جدا في مختلف المواضيع، وناقش مختلف الطوائف والمذاهب والمدارس الإسلامية وغير الإسلامية. ومن يقوم بهذا العمل الكبير الواسع لا بد أن يخطئ في بعض النقاط، أو تكون لديه يعني يكون لديه تأثر في بعض الأجواء المحيطة به. فعندما نقرأ كاتب موسوعي مثل ابن تيمية يجب أن نقرأه بصورة يعني علمية، وبصورة نحاول أن نستفيد من هذه التجربة أكثر مما قد نتأثر سلبيا بها، لأنه في الحقيقة يعني نقرأه لكي نتعايش الآن، لكي يعني لا لكي نعيش في الماضي في زمنه فقط، نحن نعيش في زمان مختلف وهناك قضايا مختلفة، فلا بد أن ننظر إلى الأمور من زاوية مختلفة، لا ننظر إليه نظرة تقديس وأن كل أفكاره صحيحة وهو شيخ الإسلام الذي لا ينازع ولا ينقد ولا يرد عليه، ولا ننظر إليه أيضا نظرة سلبية تماما ونسقطه من يعني من حساباتنا. يجب أن ننظر إليه نظرة موضوعية كما ننظر إلى أي مفكر وكاتب معاصر أو قديم، ونحاول أن نركز على النقاط الإيجابية التي طرحها ونتجنب النقاط السلبية التي لا تفيدنا أو تضرنا، وهكذا يعني نحاكمه محاكمة موضوعية لا محاكمة عاطفية أو إيجابية أو سلبية.
ندرسه
يعني ندرسه يعني هو
بعض الناس سوف يفهم ممكن نحاكمه أيضا فهما يعني
أنه طيب. شيطان هو
الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، ما هو السياق العلمي الصحيح الذي ينبغي أن ندرس فيه تراث ابن تيمية؟
بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عالم أستطيع أن أقول سبق عصره، لأن إمامته وموسوعيته واستشرافه لدلائل الكتاب والسنة كانت واسعة وواسعة جدا، وبالتالي فإن النظر في سيرة هذا الإمام والاستيعاب لجميع مجالاته العلمية يجب أن يكون نظرا متكاملا من مجموعة من الباحثين، كل على حسب تخصصه وكل على حسب دراسته ودرايته، ليؤخذ من ذلك كله هذا الفكر والتحقيق العميق الذي ابتدأ في العقيدة السلفية الصحيحة وانتهى بالأخلاق الإسلامية ومر بالفقه الإسلامي وغيره من مسائل العلم الكبرى. ومن أجل هذا فإني أقول إن ثناء العلماء الكبراء كالإمام ابن كثير الدمشقي والإمام الذهبي والإمام لتغربردي وغيرهم من أهل العلم كما في كتب التراجم على هذا الإمام كان ثناء جليلا جدا، ولكن هذا الثناء لا يجعلنا حقيقة أن نقول بأنه لا يمس جنابه أو أنه لا يخطئ، كيف لنا ذلك وها هو أقرب تلاميذه إليه وهو الإمام ابن القيم يخالفه في مسائل عدة مشهورة، وهو المتأشر به والناشر لعلمه والعارف بمدرسته، فما بالك بمن بعدهم من أمثال مشايخنا الذين تلقينا عنهم العلم ودرسنا عليهم المعارف، فهم أدرى بهذه النقطة التي يحاول الكثيرون من المخالفين إنفاقها في مدرسة هذا الإمام، مع أنه أنشأ مدرسته على نبذ التعصب والتقليد، فكيف يكون هو واحدا من هؤلاء؟ نعم.
طيب، شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام. الآن شيخنا حسن السقاف يعطينا أيضا وجهة نظره في السياق العام والروح التي نتناول بها موضوع هذه المناظرة عن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل.
الله يحفظكم سيدي. الحقيقة أنا أرى أنه إذا أردنا أن نتحاور في فكر ابن تيمية ونتناقش فيه ونصل إلى ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات، ينبغي لنا أن نبتعد عن الإنشاء.
نعم.
نحن نود أن ندرس حياة هذا الرجل، كل طرف من أطرافنا لابد أن يذكر ما هي النقاط التي يراها النقاط المهمة، ثم نبدأ فنتعرض لعقيدته وأمور أخرى. وإذا أردنا أن نخرج بنتيجة واضحة ومفيدة، لابد أن يتركز كلامنا في المسائل العلمية ونبتعد عن الإنشاء، لأننا باستطاعتنا أن نتكلم كلام كثير إنشائي، فنحافظ على أدب الحوار فيما بيننا وإن اختلفنا، ونعرض مسائل علمية. نبدأ بعرض شخصية ابن تيمية كل فريق، ثم أنتوا تفضلتوا يا أستاذ محمد الهاشمي في أنه المناظرة عدت هذه اللفظة عدة مرات، فأنا أريد أن أعلق عليها جزاكم الله خيرا. أولا، ينبغي المناظرة الإسلامية إنما تكون بين شخصين.
نعم.
شخص يرى مسألة من المسائل، والشخص الآخر يرى مثلا بخلاف رأيه. نعم. فيتقابلان ويتحاوران، وكل واحد منهما يأتي بحجته وما يراه، والخلاف لا يفسد الود قضية. طبعا الليلة أنا أتيت ولا أعرف من سأحاور، فكنت أظن بأنني سأأتي وأحاور الأستاذ الدكتور النجيمي، فطبعا لم أجد أحدا يعني يمثل ابن تيمية أحاوره، ولا أعرف أن الأخ الفاضل علي الحلبي يعني جاهز للمناظرة بالتليفون أو للتعليق أو للبحث والحوار. فالمناظرة إنما تكون يا سيدي أيها الحبيب العزيز، تكون عبارة عن شخصين يتحاورون، ويعطى لكل واحد منهما وقت مساوي للآخر، ويتفقان على مواضيع يبحثوا فيها. فأنا الحقيقة أني حضرت ولا أعرف من أحاور، ولا أظن أن الأستاذ الفاضل أخونا أحمد الكاتب جزاه الله خير الجزاء يمثل مثلا فكر ابن تيمية. نعم، أنا لا أغمطه حقه، إنسان مطلع وباحث وكاتب، ويعني له بحوث ومقالات، لكن يعني أنا أريد أن يأتي شخص يحمل أفكار ابن تيمية وله اطلاع وباع في تفهمها ومعرفتها حتى نتناقش. وعلى كل حال أنا ما عندي مانع يعني أي إنسان، الأخ علي الحلبي دقيقة بس يا سيدي، أخي علي الحلبي أو غيره يأتي للنقاش أنا مستعد، لكن ينبغي أن يكون مضبوط، ونحن وثقانين بجنابكم الكريم بعدلك وإنصافك. وأشكرك يعني في هذه القناة أن أتحت الفرصة للحوار الإسلامي الذي طالما حلمنا أن يكون هناك منتدى علمي مثل هذه القناة يقدم مثل هذا الأمر.
طيب، أنا أشكرك، ولنقل إما مناظرة أو نقل ندوة
يا سيدي، ندوة أو مناظرة ما عندي مانع،
أو ولو قلنا ندوة فنضيف فيها يعني هي مناظرة بأكثر من وجهة نظر
يعني. بس يا سيدي كان القصد أنه يعني مفروض أنه نعرف من
المناظرة. طبعا احنا تحدثنا احنا بالأمس على كل حال أنه الصعوبات اللي واجهت الضيفين اللذين أعلمتك باسمهما من فترة طويلة، وأمس بس الدكتور النجيمي أبلغنا أنه تعذر عليه الحضور.
نعم.
هو الشيخ عدنان جاته ظروف حقيقة يعني يمكن تفهمها، ولكن ما ضروري
أن الله يفرج عنهم وأن يعينهم.
لا إن شاء الله أمورهم طيبة وبعون الله يلتحقوا بنا.
وعلى كل حال،
لكن أنا عندي سؤال مهم
في هذه الحلقة.
نعم.
نتعرض لترجمة ابن تيمية.
إذا أنا عندي سؤال بس إحنا جايين بس هم حاجة بس أحمد الكاتب لأن نرجع لك بالسؤال، وهو أن ما ذكروا الشيخ الثقافي الآن عن أهمية أن يكون هناك منبر للحوار في الفكر الإسلامي.
نعم.
شيء مهم وفي تراثنا وفي التاريخ.
جدا.
ونحن تقدمنا أحيانا. نعم. كموج البحر الهادر أحيانا نحاول نبحث. نعم. وننظر الحقيقة حتى ولو كانت لا تعجبنا.
نعم.
أنا شفت في بريطانيا في التلفزيون يأخذون تاريخ كرومويل مثلا زعيم من زعماء بريطانيا المشهورين.
نعم.
لكن يذكرون ماذا فعل في إيرلندا. وأخطاء كبيرة في تاريخه مثلا.
نعم.
فلا لا يسترونها، يذكرونها يجيبوها في التلفزيون يقولوا هذه أثرت على علاقة إنجلترا بإيرلندا. صحيح. إلى اليوم.
صحيح.
فأنا أشوف طريقتهم في تناول تاريخهم لا يستحون من أي شيء في التاريخ الإيجابي. نعم. وغير الإيجابي.
نعم.
نحن إذا تطرقنا لبعض الأمور الناس خايفين ويقولون ربما بتطرقهم لهذه الموضوعات تهددون.
لا ما
مثلا الوحدة الإنسانية وغيرها.
نعم.
كيف عشان كده أنا اللي أنا مهتم في البداية حتى الناس اللي يشوفونا، لأنه بعض الشبان خاصة الشبان المتحمسين اللي هم من ما سلفيين متحمسين أو إخوة جعافر متحمسين أو إخوة محايدين متحمسين، لكن متوترين في التعاطي وفي التفاعل مع هذه الحوارات.
نعم.
لماذا تنصح هؤلاء الذين يشاهدوننا الليلة؟
نعم.
حتى كلنا إن شاء الله نمضي في أمر طيب وعمل. نعم. مهني كويس وعمل مأجور أيضا.
نعم.
ينفع التجديد وينفع الثقافة وينفع الفكر الإسلامي دون ما يصنف في خانة، في أي خانة سلبية.
صحيح. هذا في الحقيقة يعود إلى الفكر الديمقراطي والروح الديمقراطية، يعني نقد كرومويل كما هو نقد الساسة المعاصرين حاليا. نشوف يعني في هذه المجتمعات لا يمتنعون ولا يتحرجون من نقد رئيس الوزراء أو الملكة أو أي شخص آخر، لأنهم لا يحاولون أن يفرضوا رأيا معين على الآخرين، إنما يطرحوا آراءهم وكل ويحترموا الآخرين ويعطوهم الحق في التعبير عن أنفسهم ويتركوا مسألة الحسم إلى المشاهدين وإلى المواطنين. إحنا في بلادنا مع الأسف الشديد لا نزال نعيش فكرا استبداديا، كل جهة أو كل طرف يحاول أن يفرض على الآخرين آراءه وأفكاره ومواقفه السياسية ويمنع الآخرين المعارضين والمنافسين من التعبير عن أنفسهم. فلذلك إذا جاء شخص وتكلم يعني بنقد بسيط لأفكاره ولزعيمه الحاكم مثلا يشعر بأن الوحدة الوطنية أصبحت يعني مهددة ويعني لا يستطيع أن يستوعب الحياة الديمقراطية، فهنا المشكلة في الحقيقة. احنا يعني لا نزال متخلفين في هالناحية كإسلاميين حتى الآن في العالم الإسلامي، يعني كل طرف يحاول أن يفرض آراءه على الآخرين ويمنع الفكر الآخر من الانتشار أو من الحديث ومن الوصول إلى الناس. فلو شوية متعنا بعقلية الشورى.
نعم.
وبروح الشورى وبالروح الديمقراطية لا يعني ما شعرنا في أنه إذا واحد انتقدنا أو انتقد أفكارنا أو انتقد أئمتنا وزعمائنا وقادتنا التاريخيين بأنه قام بمنكر عظيم وهدد الوحدة الإسلامية أو هدد الإسلام. يعني نحن قد نعتبر أي نقد بسيط لبعض المشايخ أو لبعض الأفكار أن هذا نقد للإسلام وهذا نوع من الإلحاد ونكاد أن نكفر ذلك.
طيب.
الشخص والطرف.
شيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، هناك طبعا واقع موضوعي الآن نتحدث فيه، مثلا العراق الآن في الوضعية الاستثنائية التي يمر بها ووجود جزء من الأزمة في العراق أو من النقاش أو من السجال يتعلق بتأمين الوحدة الوطنية في العراق خاصة بين السنة والشيعة، في دول أخرى فيها هذا المعنى أيضا. بماذا تنصح أنت أو كيف ترى أنه يمكن تأمين المنهج العلمي لمناقشة مثلا تراث عالم من العلماء الكبار مثل ابن تيمية من دون الإضرار بمساعي تأكيد الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة؟
أقول جوابا على ما تفضلت به.
نعم.
لابد للنبتة من أرضية صالحة، وهذه الأرضية في هذا الباب الذي تشير إليه.
نعم.
حضرتك لا تكون الأرضية صالحة بوجود التعصب، سواء منه ما كان تعصبا مذهبيا أو قبليا أو عقائديا، وإنما الأصل تعظيم الشرع الحنيف كتابا وسنة بما فهمه الصحابة الأولون رضي الله عنهم، كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما أن نتناقش في فروع وقد غابت عنا الأصول لا أقبلك ولا تقبلني ابتداء، ثم نريد أن نلتقي على جزئية ونحن قد فقدنا ما هو أعظم منها، وهذا لا يجعلني أغيب عن الواقع الذي تحياه الأمة، سواء فيما تفضلت به في العراق أم في غيرها من البلاد الإسلامية التي يعاني أهلها ما لا يخفى على العارفين ما يعانون. فوصيتي ونصيحتي تعظيم الحق من أي قائل به طالما أنه أتى بالحق الأبلج الظاهر، والرد حتى ولو على النفس لتعصبها وتقليدها وبعدها عن المنهج الفاعل الذي يجب أن تيمم له القلوب والعقول، وهو تعظيم الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، كما قال الإمام الذهبي وهو من أئمة العلم الأثبات من قبل ومن بعد عند كل عارف ومنصف: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالذي ابتدأت به أختم به من غير إنشاء ومن غير تطويل، وإنما بكلام منضبط تدل على معنى منضبط: البعد عن التعصب والتقليد، والمبادرة إلى تعظيم الحق المبني على الكتاب والسنة بما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين.
شكرا.
هكذا نعم. تكون الأرضية قابلة للزرع الذي سيثمر إن شاء الله الأخوة الصالحة والمحبة الصادقة في الله، بعيدا عن كل النباتات التي تنبت حول الشجر العظيم لكنها حشائش لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم.
تتحدث عن الأخوة الصالحة والمحبة الصادقة، والسؤال للأستاذ حسن الثقاف، كيف يعني بماذا تنصح، ما هي الضوابط المنهجية التي ينبغي اعتمادها حتى يصب هذا الحوار من جهة في أمر التجديد والنقد والمراجعة، ومن جهة في دعم وتأكيد الأخوة الصالحة والمحبة الصادقة خاصة بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية عن السنية، يعني بين كل أهل العائلة الواحدة والأهل الحي الواحد، خاصة مثلا في العراق أو مش عارف في البحرين أو في مناطق أخرى اللي فيها السني وفيها الشيعي، فكيف يكون هذا الحوار الذي ربما يتصل بعضه بخلافات أو بوجهات نظر مختلفة في المذاهب نفسها، كما تعرف ابن تيمية ناقش الشيعة في تراثه، كيف نحفظ، كيف من جهة نركز على الحوار نتقدم فيه بطريقة علمية، ومن جهة يصب الاتجاه العام الحوار في حفظ المودة والأخوة والمحبة بين كل مذاهب وطوائف المسلمين، ماذا تنصح؟
أنصح يا سيدي، أولا يجب أن تكون الصدور متسعة، صدر الإنسان، يعني نحن نريد إنسان عنده قابلية للأخذ والرد،
أيوة.
ليس لديه أي تشنج أو تعصب. أنا كنت دعيت الأخ علي حفظه الله،
نعم.
سنة 88 آخر لقاء بيني وبينه، إلى أن نجلس في منتدى عام للنقاش والحوار في فكر ابن تيمية، وبعد اللاتي واللتية قبل أخونا علي للحوار، وتناقشنا 15 ساعة في 3 جلسات في مسألتين يقولهم ابن تيمية، وهي قدم العالم بالنوع والحد، ويعني مشكورا الأخ علي اعترف بأنه ابن تيمية بعد أن كان مصرا في أول لقاء على أن ابن تيمية لم يقل بهذين النقطتين، يعني أقر بأن ابن تيمية قال هاتين النقطتين على ما أوردته له من كتب ابن تيمية، وقال نعم أخطأ في هذه المسألة، وتمنيت من الأخ علي أن يستمر في الحوار، فهو انقطع عنا وذهبت إلى بيته وقلت له إن الناس ينتظروننا، وكان الحضور نحو 300 أو 250 يعني شخص، قلت له يا أخ علي يا ليتنا يعني نكمل هذا الحوار لينتفع الناس، ويجب أن يكون جميع علماء المسلمين وأن اختلفوا في الرأي لديهم اتساع صدر واستعداد إلى يعني تقبل أي شيء فإذا أنا تبين لي أنني أخطأت في رأيي ذهبت إليه أو قلت، لأن يكون لدي استعداد للاعتراف أني أخطأت، والاعتراف يعني فضيلة. فإذا أنا أرى أن أكبر عنصر ينجح الحوار هي اتساع الصدر، فأنا مثلا كسني شافعي ألتقي مع علماء إمامية، وألتقي مع علماء إباضية، وألتقي مع علماء زيدية وبعض المعتزلة، ولا أرى أي حرج أو تكلف عندما نتحاور في أي مسألة من المسائل. لكننا عندما نتحاور مع أحد إخواننا السلفية جزاهم الله خير الجزاء، أرى فورا التشنج، ولا سيما ولديهم قاعدة مهمة يعني بالفكر تبعهم، وجوب هجر المبتدع. فيعني أخونا علي أصلا لما ترك المناظرة أصدر بيان بأن المبتدع لا يجوز أن يكلم ولا أن يجلس معاه ولا أن يناظر. والآن المسألة 15 سنة، وأنا كنت متمني أن أجتمع مع أخي علي للحوار حتى في منتدى مثل هذا المنتدى، ما دام أنه أنا هذا رأيي في أي مسألة من المسائل. طيب. جنابك أنت أو أخونا أحمد أو له رأي، يعني ماذا يترتب على اختلافنا إذا كانت صدورنا يعني ليس فيها غل ولا حقد ولا حب يعني للقهر والتجبر على الآخر. أنا هذا رأيي وأنت هذا رأيك، وإذا استطعنا أن نصل، إذا وجدت هذه الروح بين المسلمين في حواراتهم فإنهم سيتقدمون جدا جدا.
طب خلينا نسأل الشيخ الأثري، لأنك رويت بعض الأمور فيها تفصيلية، فمن حقه أن يبلغنا برأيه في الرواية التي سمع منك، فما تقول في هذا حفظك الله؟
جزاك الله خيرا، لقد وضعت يدك على الجرح، فنرجو أن يكون فيه الشفاء من الداء. وأنا كان بودي ألا يذكر ثقاف هذا الكلام، لأن فيه نبشا لماض قد يكون غيره وقد يكون بدله، وأنا لا أعرف الآن بعد أن صار مجتهدا مستقلا وبعد أن كان مقلدا شافعيا أشعريا، لا أعرف الآن مآله وحاله. وأما ما ذكره فأنا أقول نعم، حصلت 3 جلسات على نحو 15 ساعة، وكانت المباحثة في هاتين المسألتين، وللأصل المناظرة قصة، أنا أوردتها في رسالة لي بعنوان حول المناظرة للحق للعبرة للتاريخ، بينت فيها أن الأمر لم يكن مناظرة وإنما كان لقاء، وفوجئنا بحكم وضع علينا وأناس كثيرين وإلى آخر هذه القضايا التي لا تهم إلا التاريخ الحق الذي لن ينصف إلا أهل الحق. وأما أنني أقررت بأن ابن تيمية أخطأ، فالحوار ليس في أخطأ أو غير أخطأ. الآن النغمة التي نسمعها في الأخوة حبذا كانت موجودة في ذلك الوقت، وأتمنى أن تكون قد تغيرت الآن، لأن الأمر وها هنا مفاجأة قد تفاجأ بها أيها الدكتور الهاشمي والسيد أحمد الكاتب، أن الحوار لم يكن حوار أخطأ وأصاب. هذا أمر أنا ذكرته من اللحظة الأولى وطلبته وبينته من اللحظة الأولى وفي كل موضع، بل قد لا يخلو مجلس من المجالس فضلا عن شريط من الأشرطة إلا وذكرته وأكدته. لو كان الموضوع موضوع خطأ وصواب لما جئت ولما تباحثت، لأن الخطأ والصواب سبيل كل بشر، ابتداء من أبي بكر الصديق إلى مشايخنا وعلمائنا اليوم، فضلا عن أئمة القرن الثامن كشيخ الإسلام أو غيره من أئمة العلم قبله وبعده. لكن الذي يجب أن يقال أنني جئت لأبين أن، وهنا المفاجأة، وأنا والله يعني أقولها وقلبي كله ألم.
أنت الآن تتحدث عن الحوار الذي جرى بينك وبين الشيخ الثقاف؟
نعم.
في نهاية
الثمانينات. أصحح ما قال.
تفضل.
فالقضية لم تكن قضية خطأ، وإنما وهنا الطامة كانت قضية تكفير، والأشرطة واضحة
تكفير بأي معنى؟ والمئات
الموجودون الذين قد يكون 300 قد يكونون 300 وقل شاهدون، والله فوق عرشه شاهد أن السقاف كان يكفر ابن تيمية وكان يجعله مرتدا وليس من ملة الإسلام، فضلا عن أن يكون أخ الإسلام أو شيخ الإسلام. فلو كانت القضية خطأ، قضية خطأ وصواب لسهل الأمر. من أجل ذلك قلت أنا كنت أتمنى على السقاف ألا يذكر هذه الصفحة السوداء بهذا الأسلوب الذي أقولها، وللأسف وأرجو أن تعذروني قد غير فيها الواقع. أنا لم أقر بأن ابن تيمية أخطأ، ولكن الحكم الذي هو قد أقر بالتخطئة ولكنه لم يقر بالتكفير. فهذا ولله الحمد ما جئت إليه وما ناضلت دونه وما اعتصمت بربي فيه، أن أذب عن شيخ الإسلام لتيمية مزاعم التكفير هذه. أما أنه أخطأ فلماذا لا يخطئ في هذه وفي تلك وفي الثالثة؟ فنحن ابتداء وانتهاء وبينهما أقول ليست القضية التي جرى بحثها من قبل ومن بعد قضية خطأ وصواب، فهذا أمر مرافق للبشر وملازم لهم، ولكنها قضية تكفير لا أظن عاقلا يرضى بها. وأنتم تسمون هذا الحوار في بعض ألفاظكم في تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، فكيف يناقش تراث شيخ الإسلام تيمية من لا يعده أصلا في ملة الإسلام، أو أنه كان مسلما وكفر وارتد عن ملة الإسلام؟
لحظة شيخ الأثري، سؤال للشيخ الثقاف، يعني مدام قد ظهر، يعني أنت كنت ممثلا لوجهة النظر التي تعتقول أن ابن تيمية كان كافرا؟
أولا أنا كجماعة من العلماء كابن حجر الهيتمي وغيره أذهب إلى مذهب تكفير ابن تيمية. ما معنى تكفير؟ يعني خلينا نشرح لك بنص دقيقة،
نأخذ دقيقتين وشرح.
التكفير
ثلاثة وشرح.
التكفير معناه أنني أنا أو أنت أو الأخ علي أو غيره ممن يعتقدون كفري وكفر ملايين المسلمين المتوسلين أو غيرهم، هم يعتقدون كفر ملايين، وأنا أعتقد كبقية العلماء، يعني ليس 100% من العلماء، 50% من العلماء كفر هذا الزلمة. معنى التكفير أنني لا أرى أنه يستحق دخول الجنة بكل بساطة.
هذا الزلمة قصدك ابن تيمية؟
ابن تيمية
نعم. لأن الزلمة دي من
ريحوا حالكم بهذه القضية. فأنا أرى تكفيره من الأول، أنا أناقش في إسلامه. لكن الحوار الذي كان بيني وبين الأخ علي الحلبي، نحن قلنا أنا والأخ علي الحلبي أنه طبعا أنا أرى أنه سيضيع الحوار في هذه المسائل اللي أراها الآن مش مهمة، ولكن سأتكلم فيها أول شيء نغمة الأخوة غير موجودة في خطاب علي الحلبي، لأنه أنا الآن بخاطبه بالأخ الفاضل وهو يخاطبني سقاف طبعا، وفي كتبه الأخرى يخاطبني خساف وسخاف، وهذا نبذ بالألقاب منهي عنه في كتاب الله عز وجل الذي يقول ولا تنابزوا في الألقاب. النقطة الثانية أنه ابن تيمية نحن عندنا مش شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام لا يستحقها أي إنسان إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يملك أي إنسان مهما كان النووي أو ابن تيمية أو العراقي أو فلان أن يكون شيخ الإسلام. شيخ الإسلام إن كان هناك إنسان يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ، فهذا اللفظ يطلق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو فعلا شيخ الإسلام. أما أن نورد اسم هذا الرجل أنه اعتدى على شيخ الإسلام بالتكفير أو بالتخطئ، هذا كلام تهويلي. فأخونا علي، أخونا علي الفاضل أعود وأقول، جاء وناقش 10 ساعات الأولى يقول أن ابن تيمية لا يقول بقدم العالم بالنوع، ثم في آخر 10 ساعات اعترف عندما أثبت له أن الشيخ الألباني يقول نفس مقالي أنا أن ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع. ثم حول القضية هو بعد ذلك عندما ظهرت له أخطاء ابن تيمية الذي كان يقول أنه لم يخطئ في هذه المسائل، حول المسألة لمسألة تكفير. فالحكم الذي كان في تلك اللحظة الحكم قال أنا لا أكفره وأنا قلت أنا أكفره لابن تيمية. هاي مسألة.
طيب أوكي خلنا نسمع أستاذ أحمد الكاتب يعني نعم. كيف أنا الآن حقيقة مهتم وحريص وأرجع عاوز تساعدني في الحكاية دي.
نعم.
أنت بالذات إنه كيف نمضي بهذا الحوار في ما ينفع الناس.
نعم.
حتى وكيف في ضوء ما سمعت الآن من المعلومات أيضا. نعم. أنا شخصيا ما كنت أعرف عن الحكاية الآن بس عرفت إنه
نعم.
الشيخ الثقافي يكفر ابن تيمية. نعم. لكن هذه كيف هتأثر على الجولة هذه اللي حنعملها؟
أنا في البداية عندي نقطة نظام مثل ما
يقول
أنه الحوار خلي يكون على الطاولة هنا لا يكون هذا حوارنا. تتم لحوارات ماضية في السنوات قبل 15 سنة 10 سنين 20 سنة هنبدأ الآن نطرح المواضيع نقطة نقطة ونتحاور حولها. هذا أولا. الشيء الثاني مسألة التكفير والتكفير المضاد في الحقيقة هذه كانت مطروحة في زمان الشيخ ابن تيمية وسجن على أثرها في مصر عندما استدعي إلى مصر في زمن الملك الناصر ودرت محاورة ثم سجن سنة أو سنتين في الجب كما يقولون في القاهرة ثم سجن في آخر حياته أيضا سنتين إلى أن مات في السجن. وكانت التهمة يعني كان في نوع من التوتر الشديد حاصل بين بعض المشايخ في تلك الأيام ولابد أن نتجاوز هاي المسألة مسألة التكفير والتكفير المضاد. يعني نحن يمكن نطرحها في المستقبل في الحوار أنه هل كان الشيخ ابن تيمية يكفر بقية المسلمين الطوائف المختلفة أو لم يكن يكفر وهل هاي نقطة صحيحة أو نقطة خطأ. في نظري نقطة خطأ يعني أنه واحد يكفر الأمة الإسلامية أو شرائح كبيرة من المسلمين وكذلك أيضا أعتقد خطأ تكفير الشيخ لأنه هو عند وجهة نظر عند اجتهاد معين في مسائل معينة يمكن نتحاور وإحنا جينا الآن للحوار وما يهمنا مو هو الشيخ ابن تيمية لأنه قبل 700-800 سنة كان يهمنا الآن التيار اللي يتبعه والمدرسة اللي تتبعه وهي مدرسة موجودة في معظم البلاد الإسلامية كيف نتعايش مع هذه المدرسة وكيف تتعايش هذه المدرسة مع الآخرين هل تكفر الآخرين هل يكفرها الآخرون وندخل في سجالات من التكفير والتكفير المضاد إلى أن نمزق الأمة ونتصارع ونتقاتل فيما بيننا. فالأفضل وهذا هدفي بالحقيقة من المجيء لهذه الندوة أو هذا الحوار وأن سجلت هذه النقطة هي مسألة التكفير التي يجب أن نعالجها بصراحة ونتجاوزها ويعني لا نقف عندها يعني لا يجب أن نحل هذه المشكلة. هذه نقطة إشكالية رئيسية بين التيار السلفي التابع للشيخ ابن تيمية وبين التيارات الأخرى وهي سبب توتر كبير بالحقيقة حتى يعني لا نعتدي على التيار السلفي ولا يعتدي التيار السلفي على الآخرين.
طب نحن نأتي هنا لعلاقة نأتي لعلاقة ابن تيمية بالعصر الآن
نعم.
في موضوع لماذا نهتم به واسمحوا لي حتى أبين لسادة المشاهدين أول حاجة أمرين الأمر الأول أرقام التليفون نذكركم بها الآن وبعد شوية نأخذ ملاحظاتكم ونصيحكم أنتم أراكم في روح الحوار آداب الحوار التي ينبغي أن تلزم هذه الجولة من جولات الحوار الصريح الليلة سنحكي أساسا نركز على هذه المسألة مدخل إن شاء الله يكون طيب وإيجابي. والثاني أحب أقول لكم على فقرة ولا فقرتين من ما كتبه الإمام محمد أبو زهرة من علماء مصر المعروفين الأزهريين الكبار وكتب كتابه عن ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه منشور عن دار الفكر العربي طبعا اللي عندي و سنتها مش ما عنديش السنة اللي هو مطبوعة فيها هنا لكن المهم تأكيد لكلامك عن أنه ابن تيمية نفسه كان شخصية طبعا مثيرة للجدل. يقول الشيخ أبو زهرة أن ابن تيمية بمحاولته إعادة الإسلام إلى عهده الأول وإزالة ما علق به من غبار قد أثار خلاف كثيرين كما استهوى بالإعجاب كثيرين فكان له موافقون وأكثرهم من تلامذته أو من تلاميذه ومريديه أي من الجيل الذي يليه فقد وجد فيهم النفوس الخصبة التي تتقبل ذلك التجديد بإعادة الإسلام قشيبا غضا كما بدأ ورأى فيه من النور الذي يضيء للأجيال القابلة وكذلك كل مصلح يريد بعث الأفكار من رقودها والعزائم من خمودها يتجه إلى الشباب فيبث فيهم تعاليمه فإن الغد هو يومهم فإذا ألقى فيهم قوله فهو منير الحاضر والقابل وإذا كان تلاميذه قد وافقوه فقد خالفه كثيرون غيرهم ومنهم من ضاق صدره حرجا بقوله ومنهم من خالفه وقال مجتهد يخطئ ويصيب، فخالفه في بعض ما يقول غير مكفر ولا مؤثم. وعلى ذلك نقول، يقول الشيخ أبو زهرة، أن الناس في تلقي كلامه قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: فريق شايعه وناصره، وفريق قاومه ونازله، ومنهم من كفره، وفريق خالفه، ومن هذا الفريق من وافقه في بعض ما قاله وخالفه في بعضه. ولقد قال الأولون فيه مقالة الخير ورفعوه إلى أعلى مراتب الاجتهاد، هذا من الناس اللي وافقوه شايعوه ونصروه. وغال خصوم ابن تيمية، يعني غال الفريق الثاني في مذمته، وكان الآخرون بين هؤلاء وأولئك، ولذلك لم يرضى عنهم الفريقان. ولقد قال الذهبي في ذلك وهو من الفريق الثالث، قال: ومن خالطه وعرفه، يعني من خالط ابن تيمية وعرفه، قد ينسبني إلى التقصير فيه ويقدم فيه، ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه، وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده، وأنا لا أعتقد فيه عصمة، يقول ذهبي، بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم،
وشظف للخصوم،
أنا عندي وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس، ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير، ولكنهم ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا، وكل يؤخذ من قوله ويترك. هذه مشاهدي الكرام، حتى تكونوا معنا اللي مش متخصصين في الموضوع يكونوا معنا في الصحن زي ما نقول كده، فاهمين على الشخصية التي نجتمع من أجل دراسة التراثة. لكن قبل ما نأخذ الهاتف الأول الليلة من المشاهدين ونأخذ نصايحهم في جو الحوار، نأخذ كلمة من الشيخ علي بن حلب الأثري في لماذا، يعني ما الجدوى حسب رأيك؟ احنا عندنا رأينا، أننا رأينا في أو مبرر تناولنا لابن تيمية أنه جزء من تناولنا للمدرسة السلفية ولقواعدها، ولأيضا جزء من اهتمامنا بتجديد الفكر الإسلامي والاهتمام بأعلام ورموز الكبار ودراسة أثرهم في الزمن الحاضر. حسب رأيك شيخ علي بن حسن الحلب الأثري، ما الذي يعطي أيضا فائدة إضافية لدراسة ابن تيمية الآن وأهمية خاصة لدراسة أفكاره وتراثه؟
لا أدري ماذا أقول في الحقيقة، وقد سمعت بأذنيك ووعى قلبك هذا التصريح الصريح من غير إشارة ولا تلميح أن ابن تيمية كافر لا يستحق دخول الجنة. وأما أننا نعتقد كفر ملايين المسلمين المتوسلين فهذا مما نبرأ إلى الله منه، وقاعدة العذر بالجهل عندنا معروفة معلومة التي نرأف بها على أحوال هؤلاء الجهلة، ومن أجلها نؤلف ونسافر وندعو ونعلم. ونحن مقاومون لفكر التكفير قديما وحديثا حتى اتهمنا به بغير حق. أما القول بأني حولت القضية إلى مسألة التكفير فالله يشهد في عالي سماه أن هذا غير صحيح. فمن اللحظة الأولى وبكل صراحة وبكل وضوح بينت أنني جئت لأنقض القول بالتكفير لا من أجل خطأ وصواب، وذكرت هذا في مواضع عدة حتى أؤكده ولا ينسى ولا يغالط ولا يرد بالباطل والكذب. ثم الآن يقال عكس ذلك، الأشرطة يسمعها كل من ألقى السمع وهو شهيد، ولا تحتاج مني إلى كثير قول، المهم أن هذا زعم غير صحيح. أما حول سجن ابن تيمية فقد ذكر الصلاح الصفدي وغيره من المؤرخين أن سجن ابن تيمية كان من أجل الطلاق، لم يكن من أجل مسائل أخرى، ومن أجل مسألة شد الرحال كما ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية. ثم قول السقاف بأن هذه مسائل أراها غير مهمة، إذا كان تكفير ابن تيمية مسألة غير مهمة فما هو المهم؟ ثم من الذي طرحها؟ وأرجعنا إلى 15 عاما إلى الوراء، لم يكن ذلك مني. وأما قولك بأنني لم أعرف من سأناظر، فأقول لك أنا لم أعرف أنني سأشترك إلا اليوم قبل المغرب بدقائق، ولكن لما معنا من الحق ولما وهبنا الله من العلم نحن إن شاء الله متجهزون لأمر وقع لا بد من وقوعه، وإلا فإننا ابتداء لا نؤيد مثل هذه المناظرات التي تشوش على عقول الناس وتشوش على أفكارهم، وهم لا يعلمون من ابن تيمية إلا ما ذكره الأخ الدكتور جزاه الله خيرا عن مثل الإمام الذهبي في نقل الشيخ أبي زهرة عنه. فهذه الأمور أظن أن آداب الحوار كما تفضلت الأخ الدكتور الهاشمي قد لا تصلح في مثل موضوع يقال فيه إن ابن تيمية كافر، حتى لو قلت أخي وأبي وأمي وعمي، هذا الأسلوب لا يصلح في هذا الباب ولا يصلح في هذه الطريقة. وأرجو أن كلامي واضح لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. وأما أن نستفيد فعلا وأن نفيد حقا الناس في كلامهم حول شيخ الإسلام وفي كلامنا حول شيخ الإسلام، فلا يجوز أولا أن نوسخ عقول الناس وقلوبهم وأذانهم بتكفير هذا العلم الإمام الذي أنتم ذكرتم أن هذه الحلقات في تدور في فلك علمه وتدور في محصلة علومه ومعارفه التي عاش نشرا للعقيدة فيها ومات نشرا للعقيدة بها.
فهل ترى، يعني هل أفهم من حديثك أنك تقول أو تنصح أنه ربما كان الأفضل أن لا نتطرق إليه أصلا ونترك الموضوع؟
لا لا أقول هذا، ولكن أقول لكل مقام مقال ولكل زمان دولة ورجال، ينبغي أن يوضع الكلام الحق من أهل الحق في الموضع الحق، وإذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. المشكلة التي تواجهنا، يعني الحقيقة أنا هذه المرة يعني أبدي حذرا زائدا يا أخي أحمد، أنت بالذات لأنك شهدت وشاركت في بعض المناظرات السابقة، وأود أن لا ننطلق ولا ننطلق مسيرة هذه الجولة بالذات إلا على أرضية واضحة من الاحترام ومن الالتزام بأداب الحوار العلمي، ومن أن نبذل ونوفر ما أمكن من الشروط حتى يصب هذا الحوار في مسيرة التجديد والتسامح في الحقيقة والحوار. فهل ترى في ضوء ما تبين لك الآن من المعطيات لحد الآن أننا إن شاء الله ممكن نبني على أساس ما قلتم، ولا ظهور قضية التكفير منذ البداية في الحلقة الأولى تعقد المهمة؟ ما رأيك؟
إن شاء الله نتجاوزها يعني. وأعتقد في نقاط مهمة وحساسة من فكر الشيخ ابن تيمية، وهي بشكل ظاهر الآن في التيار السلفي لو نتوقف عندها ونبحثها. يعني فعلا مسألة التكفير هي قضية مطروحة في التيار السلفي، وقضية الفكر السياسي والموقف من الحكام، تكفير الحكام
أو بس الآن أحمد الكاتب الآن قلت التكفير، الآن التيار السلفي هو اللي ضحية لها، إذا قلت حتى أن ابن تيمية هو زعيم التيار السلفي. فالآن نحن انطلق والشيخ الثقافي يرى تكفير ابن تيمية، يعني الآن ترى أن الأمور معكوسة ولا
لا؟ قلنا نتجاوز النقطة هذه نبحث، يعني احنا اليوم قلنا
احنا الآن نبحث يعني
فضل. لولا أن الأخ علي طرح هاي المسألة أنا مش ناوي أطرحها في هذا، يعني أنت إلى قناعاتك والأستاذ أحمد
كله، إحنا مش عايزين كيف النقاش يقدر يكون
نقاش، نحن سنتحاور في حياة هذا الرجل.
أيوة.
نذكر ما هي السلبيات والإيجابيات الموجودة في حياته. ما هي هذه قضية الذين يكفرون ابن تيمية أو الذين يكفرهم ابن تيمية موجودين اليوم في الساحة الإسلامية. يعني لا يمكن لك أن تغض الطرف عنهم بأي طريقة من الطرق. أنا من دعاة إنه نقارب ولو رأينا التكفير، ولو رأينا التكفير أنا من دعاة أن نتقارب ونتحاور ونعرض ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات. وما هي النقاط التي نراها يجب، الآن نحن جلسنا هون لننقذ واقع موجود، والواقع هو الشباب، الشباب الذين يعني انشحنوا من هذا التيار، التيار السلفي الوهابي، تيار ابن تيمية، وجعلوا إما يكفرون الناس إما يشكلون أحزاب جهادية.
الشيخ الثقاف، لكن المشكلة هو أن الآن أي واحد يعني سلفي أو ربما مشاهد محايد سوف يقول أنه التيار السلفي هو ضحية التكفير الآن. لأنه يقول لك ابن تيمية اللي يعتبر
ضحية وهو
التيار. إذا أنت تنطلقت
أيضا يجعل الناس ضحية، يعني التيار السلفي يا أستاذ محمد.
نعم.
حفظك الله
وحفظك أنت وأستاذ المشاهدين جميعا إن شاء الله.
الله يحفظك. التيار السلفي الآن يطلق التكفير والشرك والبدعة على جمهور المسلمين اللي بالملايين. نحن قابلين من التكفير إلنا. التيار السلفي.
بس هو المرة اللي فاتت الشيخ عدنان عرعور في بيان الخطاب السلفي شهادة لله طبعا قال لا، قال قد يقع الإنسان
مع احترامي لكبير
قال يقع الإنسان في الخطأ، يقع في لكنه لا يكون.
يا سيدي الشيخ عدنان عرعور قد يقول كلام هنا، أنا لا أقبل إني أخدعك ولا أخدع الجمهور.
نعم.
ها؟ لازم نكون في صراحة.
أيوة.
الصراحة هي المنجية، الصراحة هي التي تنقذ الموقف، الصراحة التي تجعلنا نقترب من بعض.
طيب إذا نحن مهمتنا الآن إذا كان حنمضي في هذا نعم. الحوار الآن لك عبد الله معايا على الخط راح نديه فرصة، لكن القصد أننا ينبغي أن ندخل الحوار بروح
مع الإصرار على التقريب
نجمع بين أمرين،
نجمع
بين أمرين، بين أن موضوع البحث موضوع قابل كما يقول الشيخ أبو زهرة أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في شيخ الإسلام ابن تيمية: فريق شايعه وناصره، وفريق قاومه ونازله ومنهم من كفره، وفريق خالفه، والبعض وافقه في بعض ما قاله وخالفه في بعضه. فمشاهدي الكرام احملوا حتى اقصى الرأي انه من عهده في ناس يقول الشيخ ابو زهرة، وهو بالمناسبة من محبي ابن تيمية، وبعدين حقول لكم رأيه هو الشخصي في ابن تيمية، رأيه انه هو يعني يتقرب الى الله بدراسة امام شغل عصره بفكره ورأيه ومسلكه، فدوى صوته بآرائه في مجتمعه فتقبلتها عقول واستساغتها وضاقت عنها أخرى وردتها، وانبرى لمنازلته المخالفون وشد أزره الموافقون، وهو في الجمعين يصول ويجول. فإذا نعم. واضح أنه شخص ملأ الدنيا وشغل الناس زي ما نقول على يقول الناس على 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 أبو الطيب المتنبي. ففي الفقه وفي الكلام وفي الأمور دي الشيخ ابن تيمية يفيه ولا زال أرى مختلفة، نحن نعرضها في حدود القواعد العلمية وبأدب النقاش إن شاء الله وبأدب الحوار، ونسعى نتعاون جميعا بأن نظل النقاش كله في هذا الأدب. السادة المشاهدين يشاركوا معنا في الحلقة التمهيدية الأولية بأراهم وملاحظاتهم في منهج الحوار. الأخ عبد الله في المملكة مرحب بك وتفضل برأيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور الهاشم
يا حيا الله،
أنا شافعي ولست حنبليا، ومع ذلك والله لقد أدمى قلبي ما قاله الأخ السقاف من تكفير الشيخ ابن تيمة رحمه الله. هنا هذه الكلمة أنهت كل الحوار، لم يعد من حواري أي مكان. كيف نكفر عالما لأننا اختلفنا معه، أو نكفر أي مسلم لأننا اختلفنا معه؟ ثم نحن هنا بنشغل الشباب، نضيعهم. الشباب الآن هم في ضياع، وسنضيعهم أكثر. هذا الحوار مكانه في مؤتمر أو ندوة مقفلة بين رجال علماء كبار يناقشون هذه الأمور حتى يصلوا إلى موقف، ليس على 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 الشاشة وعلى الهاتف.
يعني الآن يا أخي عبد الله أنت ترى في الفضائيات العربية كلها مناقشة لكل القضايا،
ولكن هذه القضايا حساسة تمام عقيدتنا.
لحظة بس، في قبل أيام في مناظرات هل الإسلام نفسه صالح للعصر أم لا؟ يناقشوا في الدين من أصله كله، ومناقشة على العلمانية، ومناقشة على هل نجيب أمريكا تعمل لنا تصلح لنا نظمنا السياسية ولا ما نجيب ولا ما نجيبهاش، ومناقشة في كل هذه الأمور. فإذا جئنا لعالم من العلماء يقول المؤرخون المحبين له أنه كان راجل متميز واختلف الناس من حوله يعني في أفكاره لآراء مختلفة، واحد من الحضور هنا يمثل هذا الرأي اللي هو رأي قديم، يعني أليس من الأفضل أن نسمع ونشوف على أي أساس
إلى درجة
ومعانا التكفير. علماء آخرين محبين للشيخ يردوا
ويشوفوا، يمكن نقنع الشيخ بأن ينسحب ويسحب كلامه من التكفير؟
ما فيش أمل أنه الأستاذ أحمد الكاتب يقنع الشيخ السقاف في نهاية الحلقة يبطل من هذا الرأي؟
يا ريت الله يجزيكم الخير.
وبعدين هم السادة العلوية، السيد السقاف والسادة العلوية هم يعني إذا كان بيعترض على كلمة شيخ الإسلام هم يعطوا لعلمائهم مقامات ويعطوهم أسماء وتسميات كبيرة، فندخل في نقاش غير مجدي وعقيم. لابد أن نتكلم في أساسيات تفيد المسلمين، تجمع بينهم لا تفرق بينهم. وجزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير. كيف نفعل مع
الله؟ نعم إن شاء الله. يعني إحنا نطرح النقاط محل الخلاف حتى نتحاور حولها، وإذا ما طرحناها كيف نتحاور حولها؟ يعني إذا كانت هناك نظرية أو موقف يقول أنه هذا مثلا متطرف أو كافر أو كذا، فنحاول أن نهدئ من هذه النقاط ونتحاور حولها ونشوف إلى أين نصل.
أستاذ محمد،
نعم،
حفظك الله وسد الخطاب.
نعم.
أنت تعلم أن في هذا العصر في شيء اسمه حوار الأديان.
نعم.
وقد يرى أتباع دين من الأديان أن الدين الآخر هم كفار.
نعم.
ومع ذلك لديهم أكبر استعداد للتعاون والعيش في هذا العصر الذي هو حضارة والتقاء الناس، اليوم أصبح العالم يعني كمدينة واحدة.
نعم.
فهل يعني إن مثلا هؤلاء الإخوة الذين يرون الاعتراض الآن على كلامي، بكل صراحة يرون كفر النصارى واليهود، ومفروض منا نحن كمسلمين ولو نظرنا هذه النظرية لا توجب العداء ما بيننا نحن والنصارى مثلا. إذا كان هناك في نقاط التقاء بيننا وبين النصارى واليهود وأن نتعاون في الإنسانية ونبني حضارة وإلى آخره، نحن مستعدين. يعني هل هذه لا تقطع السبل الحوار ولا سبل التفاهم والاتصال والتعاون فيما اتفقنا عليه؟ يعني ألا يقرون الآن؟ أنا بدي إنك من جنابة توجه لهم سؤال.
زي الأخ عبد الله قضي هذا القضية.
الأخ عبد الله، هل يسمح بحوار الحضارات وحوار الأديان الذي يدعو إليه المثقفين في الدول العربية والإسلامية في هذا العصر؟
لأكد الأغلبية تفعل ذلك.
خلص.
طبعاً هم
مع أنهم يعتقدون وهذا لا يمكن أن نخبيه، لأنه اليهود والنصارى بيعرفوه أكثر منا. لا يمكن.
لا، حتى هما كمان اليهود يرى أنه هو دينه الحق والنصران يرى أن دينه الحق.
اليهود والنصران مثلا يرى أنه أنا كافر مش مؤمن، ومع ذلك لديه استعداد ولديه أخلاق، للتحاور والتفاهم، ونحن ما عندنا مانع أنه نحاورهم نتفاهم معهم. يعني لماذا نقلب الأمر إلى أمر عدائي؟
طب خلينا إذن في مجرب، خلينا على طريق الحوار. السيد أبو بنان في سويسرا من المشاهدين، إذن في ضوابط الحوار وكيف نجعل هذا الحوار مفيدا لعموم الناس ولقضية التجديد في الفكر العربي والإسلامي. تفضل أبو بنان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا دكتور، لا أعرف هل أنك فعلا حقيقة تريد رأي صريح يسهم في ضبط هذا الحوار، أو مجرد كلام يعني ممكن يكون للكلام فقط؟
لا، هو حوار صريح.
هذا الأمر
رأي صريح، لكن رأي صريح يعني بروح بالروح اللي نحب نميز بها هذه الجولة من جولات الحوار. حبوا حوار أخوي بصراحة، حوار صريح.
ما عرفت عليه دكتور أني إنسان، ما عرفت عليه أبدا أني أخرج عن الموضوع وأهاتر أبدا وألجأ إلى أساليب غير معقولة ولا مقبولة أبدا يا دكتور.
طيب ما هي ملاحظات اللي تنصح بها؟
أنا أريد أن أبدأ مثلا أنا أبدأ بقناة المستقلة على سبيل المثال. كان لابد يا دكتور أن تضع أنت أسس وضوابط واضحة تنطلق منها القناة، تريد أن تحقق منها الهدف، ومن خلال هذه الضوابط يا دكتور هاشمي ننطلق نحو الحوار. وإذا انطلقت أنت من ضوابط محددة مبنية على مقصد واضح يكون الأمر. عندما يتحدث الأستاذ السقاف وذكرت أنت في المقدمة على سبيل المثال لشيخنا أبو زارة، عندما ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى الذين خالفوه كانوا يقرون له بهدفه الأساسي ألا وهو الروح، إعادة الروح الإسلامية إلى نصابها الحقيقي، وعندما يأتي مثل هذا ويقول أنا أكفر هذا الشيخ ابن تيمية من أي أسس ومن أي قواعد شرعية ينطلق منها هذا الذي يدعي أنه شيخ، ويقول نحن لا نعترف بأنه شيخ والناس قاطبة تعترف بأنه كذلك، والناس قاطبة تعترف أنه بحر من بحر العلوم وقد قدم في سبيل الله حياته وضحى في سبيل هذا الدين، ولا بساطة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضحك السيد الثقاف لأنه يجهل القرآن ويجهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كفر مسلما فقد باء بها. هل ينفي الثقاف على الشيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام. إذن الموضوعية يا دكتور الهاشمي، كيف ننطلق في حوار موضوعي ويدعي أنه أخوي وهو يخرج علما من أعلام الإسلام عن إسلامه؟
طيب.
إذن أين الموضوعية يا دكتور الهاشمي في تقديم الثقاف وهو لا يمثل شيئا عند الأمة الإسلامية؟
طيب، السؤال اللي قال لك عليه الأخ الثقاف هو أنه الناس يختلفون حتى من أديان مختلفة ويرون أن كل واحد يرى أنه على الحق، فيقول لك هل لماذا ترى أن
هذه مغالطة يا دكتور الهاشمي؟
كيف
هذه مغالطة؟ لأنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء المخالفين: ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأنت تعرف يا دكتور الهاشمي البر والقسط في الإسلام من أعلى المراتب، لكن الثقاف يريد أن يحول. هل نتحاور في إطار صف إسلامي داخلي أم نتحاور في إطار آخر؟
طيب.
الثقاف يخرج شيخ الإسلام من دائرة الإسلام ويدعي أنه يتحدث عن الأخوية. أنا أرى يا دكتور الهاشمي أن هذه انطلاقة لا تحقق المقصود.
طيب، واضح واضح أبو بنان رأيك.
السلام عليكم.
واضح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، نحن الحقيقة يعني أردنا أن يكون الترتيب كله على الهواء مباشرة، أن نتحدث معكم. نحن طبعا يهمنا أساسا في البرنامج أن يكون منبر للحوار العلمي، وأذكركم بما قاله الشيخ الإمام محمد أبو زهرة أن الناس اختلفوا في تلقي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: فريق شايعه وناصره، وفريق قاومه ونازله، يعني قاوم ابن تيمية ونازله وكفره وخالفه، وهناك فريق وافقه في بعض ما قاله وخالفه في بعضه. وإحنا عندنا هنا من الشيخ علي بن الحسن الحلبي الأثري من اللي هو شايع ومناصر لشيخ الإسلام، وعندنا هنا من يرى كفر شيخ الإسلام، وعندنا من المذهب الثالث اللي هو وافقه في بعض ما قاله وخالفه في بعضه. ينطبق عليه كذا،
ينقده يعني في بعض النقاط ولا يكفره،
ينقده لكن يوافقه لا يكفره، ويوافقه في بعض ما قاله وينقده.
أكيد عنده نقاط أيضا إيجابية لا ننسى.
فإذا كيف نعمل الموازنة؟ شاركونا ترى باجتهادكم ورأيكم. معنا سيد منصور الراوي في الكويت، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول يا شيخ الثقاف على ما أعتقد
الأستاذ حسن الثقاف، رجاء يعني أول شيء لحظة خلينا نبه المخرج معي عشان انتبه في حالة ما إذا في أي شيء يعني غير مضبوط. لكن إذا عندك رأي، إذا عندك رأي في الحوار بأدب الحوار أهلا وسهلا.
لا الحمد لله في رأي بأدب الحوار إن شاء الله. نعرف مقال يقول من كفر مسلم فهو كافر، صح؟
اشرحها.
صح يا استاذي، العالم ام لا؟
هاو حيجاوبك الان، لحظه بس جاوب الجماعه اللي يقولوا كلام.
الحقيقة يا سيدي هذا حديث من كفر مسلما فقد كفر، او الحديث قريب من هذا مش بهذا النص بالضبط. المراد بهذا الحديث من كفر مسلما وهو لم يقل شيئا يخرجه من الملة أو يقتضي الكفر فقد كفر. يعني يجي الإنسان لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمثلا ابن تيمية أتى إلى ناس كثيرين، دقيقة
مش ندخل في التفاصيل، لأنه
كابن عربي وغيره، ابن تيمية أطلق عليهم التكفير، ألا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد كفر؟ فهاي القاعدة معروفة عند العلماء، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما وهو لم ينطق أو لم يعتقد أو لم يقل شيء يوجب التكفير فقد كفر. أما إذا كان إنسان يرى من شخص أن في كتب ومؤلفات ونصوص كثيرة تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث. ويمكنك أن تراجع فتح الباري شرح صحيح البخاري في شرح هذا الحديث لتتوسع فيه
وتفهم كلامي هذا فيه أوسع.
ربما تراجع عنها، ربما يعني غير رأيها، ربما كان عنده تأويل معين. أيضا إحنا يعني لا نتطرف في تكفير أحد.
بالضبط.
ننظر إذا كان هالمصر على رأيه وعالم وعامد أم في تأويل.
بالضبط.
يعني كثير ما يقع المسلمون بتأويلات.
قضية ابن تيمية يا سيدي استتيب أمام العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الثامنة في أعيان المئة الثامنة.
طبعاً أنا ما عاوز أدخل يعني في مصادرة على الموضوع، لأنه حنيجي للموضوع.
معنى
لكن نتأمل فيه بس
بس معنى النص.
لا التأني الآن
معنى النص.
أدعو للتأني وأدعو جميع الناس وأدعو التلفين أيضا
وأنا أدعو نفسي
للتأني في عد.
لكن جواب السؤال الذي جواب السؤال الذي تفضل به الأخ الآن المشارك، من كفر مسلما فقد كفر، هذا لا ينطبق علي وربما لا ينطبق أيضا على ابن تيمية، لأنه من كفر مسلما بغير موجب للتكفير بنظره فهو كافر. حتى نعم. إنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إنه أيضا لا يراد منه التكفير وإنما يراد التغليظ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء. نعم. أي أن
المشكلة في يعني فضل. هذه المبررات يأتي واحد ويكفر الآخرين وهو يعتقد يعني حسب تصوراته وحسب مقاييسه يعتقد أن الآخر قد كفر وخرج من الدين. يجب أن نتسامح في هذه الأمور ولا نتطرف يعني ونتأمل فيها ونتأنى ونجد الآخرين عذرا فيما يقولون ما دام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا حتى نحافظ على الوحدة الإسلامية وعلى يعني
ان شاء الله نحن حريصين
يا شيخ. تفضل يا اخي الاخ اللي في الكويت كمل ملاحظتك.
زين يا استاذ ثقاف، اذا ابن تيميه انت كفرت ابن تيميه يعني شنو قالك عن الرافضيه يعني؟
خلاص هذا عندي مشكله انه احنا طبعا هذه امور بسبب ذكر المناظره السابقه، لكن مو مشكله احنا نمشي على الضوء. نعم. كلنا وعلى بينه. لما يا شيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، هل تقبل وأنت من نعتبرك في الفريق الذي شايع شيخ الإسلام وناصره، وإن كنت لا تعتقد فيه عصمة، هل ترى أنك أنه مفيد الحوار مع الشيخ الثقاف في هذا الموضوع من وهو فريق موجود سابقا قديما وحديثا، أم أنه رأي الشيخ الثقاف ابن تيمية يلغي مشروعية الحوار حول ابن تيمية؟
أولا كنت حسبتك أخي الدكتور الهاشمي قد نسيتني في خضم هذه المداولات والمحاورات.
لا بس كنت مع المشاهدين شوية وكنا نرجع لك طوال،
لأنه الحقيقة يحق أن يقال في الآن تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيبه.
شوية المشاهدين كانوا معنا بناء نصيب معنا،
ولكني الآن أقول كما قال العالم من قبل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. فلا أدري والله كيف أبدأ، وإن كان يعني كوني طرفا في الحوار يقيدني ويكبلني في بعض الأشياء، لكن أسأل الله أن يلهمني الصبر. أمين. وأنا أشكر الأخ أبا بنان على هذه النصرة المؤزرة التي نصر فيها إماما أئمة العلم قديما وحديثا. أما الجواب فأرجو أن يكون بعد شيء من الإيضاحات لبعض ما ورد.
نعم.
أما قوله حول لقب شيخ الإسلام وأنه لا يقال إلا في أبي بكر الصديق أو شيء من هذا الحوار، فأنا أذكر شيئا واحدا وهو أن
هو قال إلا في النبي عليه الصلاة والسلام،
إلا في النبي حتى ولو لأبي بكر الصديق. نعم. أقول هذه دعوة غير صحيحة يخالفه عليها جماهير أهل العلم قديما وحديثا، حتى إن الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي من أئمة الشافعية المتوفى سنة 42 و800 ألف كتابا سماه الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. جمع فيه أقوال 80 أكثر من 80 عالما أهل العلم المعروفين المتفق على جلالتهم في مذاهبهم الأربعة المعروفة وغيرها، كلهم يصف شيخ الإسلام تيمية فأنه كافر. فنحن رأينا من المتعصب الذين وصلوا إلى الذروة في الحضيض من التعصب قديما من لا يقتصر على تكفير ابن تيمية، بل من يكفر من سماه شيخ الإسلام أو من أطلق عليه لقب شيخ الإسلام. فهذه نقطة تظهر فيها الكفة راجحة بالحجة التي ارتضاها هؤلاء العشرات من أهل العلم فضلا عما يقابلها من كلام أنتم أدرى بحقيقته. أما موضوع أنني قال لولا أن علي الحلبي طرق مسألة التكفير لما طرقتها، هذا في الحقيقة خلاف الواقع، وأنتم أعرف بما يسمى هذا في لغة العرب. فالذي ذكر المناظرة وغالط في حكمها وأحداثها هو، وأنا قلت كنت أتمنى أنه لم يذكر ذلك، قلت هذا بلسان عربي مبين سماه هو إنشاء يريد التقليل من قدره ولا يهمني ذلك. وأما قوله مكفرو ابن تيمية موجودون، فهذا كلام يتكفر فيه بغير حجة. الكلام إنما يبحث عن الحجة والدليل، لا عن مجرد القول وما أشبه ذلك. أما قوله لا أقبل أن أخدع أو أخدع والصراحة تنقذ الموقف، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا ابتدأت حفظك الله وهداك بتلكم المغالطة التي وصفت فيها واقعا غير الواقع؟ والعشرات كانوا، بل المئات كما أنت تذكر وأنا لا أذكر أن العدد وصل إلى المئات، لكن أرضى بهذا. تقول إنهم كانوا موجودين ومع ذلك تنكر أمرا واقعا مكتوبا عليك ومسجلا في أشرطة، أنك تقول بأنني حولت القضية إلى قضية خطأ وصواب وليست القضية قضية تكفير. والله وتالله وبالله هذا خلاف الصدق وخلاف الحق، وكل ذي عقل، لا أقول كل ذي علم، يرى خلاف هذا الأمر ويحجك ويدمغك بالبينة. وأما قولك أن السلفيين يشكلون أحزابا، فأنت تعرف وكل ذي نظر يعرف أن الدعوة السلفية أبعد ما تكون عن الأحزاب وعن التحزب وعن التعصب، لكنها تلتقي بالحق وتتلقى الحق وتدعو إلى الحق. فإذا التزمت وتمسكت بهذا الحق بعيدا عن أولئك الغلاة ونأيا عن أولئك المفرطين، فسمها ما شئت أن تسميها، فالتلقيب أمر له أبوابه وأسبابه. وأما قولك بأن التيار السلفي يطبق التكفير والشرك والبدع على جمهور المسلمين، فإن هذا الكلام ينبغي أن يفهم في ضوء أمرين. أما الأمر الأول فهي القاعدة العلمية التي تلقيناها عن مشايخنا وكتبناها في كتبنا وناضلنا ولازلنا نناضل دونها، وهي أن وقوع المسلم في الكفر لا يلزم منه أن يكون هو كافرا. وبالتالي فنحن إذا قلنا عن فعل أو عن فاعل إنه وقع في الكفر، لا نقول إنه كافر. وأنت وضحتها وشرحتها ما شاء الله بقولك في ابن تيمية لا يستحق دخول الجنة. أي تأل على الله أعظم من هذا التألي؟ فلذلك أنا أقول أنا أعجبت بعقل السيد أحمد الكاتب وإدراكه، وأرجو الله أن يزيده علما وتبصرا حتى يعرف هذه الأمور بصورة أوضح، فإن عقله وإدراكه جزاه الله خيرا شيء طيب، أرجو أن يثمره وأن يعمقه أكثر بالمعرفة العلمية والتوسع المعرفي الذي يكون به مدركا لهذه الأمور، وأرجو أنه على باب هذا الأصل وطريقته. أما الجواب عن السؤال المباشر الذي تفضلت به أخي الدكتور الهاشمي سددك الله وإن كنت أعتب عليك شيئا، وهو تكريرك لكلمة أبي زهرة أو أبي زهرة 3 أو 4 مرات، وهذا أرى أنه في غير هذا المقام، لأن أبا زهرة عندما يتكلم عن أمر تاريخي وهو ينصر ضده، بينما الآن أرجو أن تعذر أخاك، أنت كأنك تثبت شرعية لهؤلاء الذين يكفرون ابن تيمية بغض النظر عن كونك تخالفهم أو توافقهم. أرجو من أخي الدكتور الهاشمي أن يكون كما عهدته وكما أرجو له أن يظل وأن يكون منصفا وصريحا في الحق، ولن أنسى موقفه في آخر حلقات الماضية الذي أسلج صدري وصدر كثير من الإخوة. لذلك أقول بأنني لو لم أمر وهذا جواب سؤالك المباشر، لو لم أمر بتجربة كانت جيدة ورائعة بحيث أخذت فيها مبتغاي وهدفي ولله الحمد، ولكن الآن بعد 15 عاما أرى المغالطة واضحة بادية يذر قرناها وللأسف الشديد، فحينئذ أقول الحوار بالتكرار لا يجدي في هذا المقام، لأني جربت، ومن عرف مثل معرفتي ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. ولعلك تشعر ببعض من المداولات التي كانت أو بواحدة، ولا أقول حتى لا يفهم كلامي على غير وجه، أنني خشيت من هذا الذي يحدث الآن يا أستاذ الهاشمي. خشيت من هذا الذي يحدث الآن، وأنا أحسب حصافتك وفتنتك أرفع من أن تأخذ البحث وأن يجري الكلام على هذا النسق الذي يكبلني أن أصفه كوني طرفا في الحوار، ولكن أغناني عن شيء من ذلك الإخوة الذين شاركوا وهم أطراف مستقلة، لكن الله أنطقهم بجانب من الحق، وأرجو أن ينطقوا بجوانب أخرى، وأسأل الله الهداية لي ولكم وللجميع.
شكرا جزيلا لك. أما أقوال الشيخ أبو زهرة، فيعني ذكرتنا أن رأي الشيخ أبو زهرة في حتى من ناحية الأمانة العلمية تكون واضحة. أبو زهرة ولا أبو زهرة؟ أنت ضممت إزاي؟ وأنا ما أعرف عنها كيف المصري ينطقها، لكن رأي الشيخ أبو زهرة في الصفحة 92 من الكتاب مشاهدي الكرام، وهو يتحدث في مقدمة الكتاب عن قصة حياة ابن تيمية، فلما توفي محبوسا لأن الحكام رفضوا له أو منعوه من الإفتاء وهو أصر على ذلك فحبسوه، فقال سوى ذلك العالم إلى رحمة ربه ورضوانه بعد أن جاهد أكثر من 30 سنة من يوم أن بزغ نجمه عالما بين العلماء إلى أن فاضت روحه إلى العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما. فمن وقت أن ظهرت الرسالة الحموية وهو في نضال علمي، رسالة إلى أهل حما، وهو في نضال علمي يتخلله نضال الحرب والسيف، وهو في الحالين كالجوهر الجيد لا يزيده الاحتكاك إلا لمعانا وصقلا، وهو يعلو من أوج إلى أوج ومن درجة إلى درجة حتى أقر بفضله المخالف والموافق إلا من لم يذق بشاشة الإسلام ولم يشرب حبه فقد بغض إليه كما بغض المخلصون للمنافقين. ولقد كان كل الذين ناوؤوه وحاربوه كالفقاقيع تظهر ثم تبتلعها الأمواج، أما هو فكان معدنا خالصا لا زال اسمه يرن وسيستمر بين الخالدين إلى يوم القيامة. كان هذا مشاهدي الكرام رأي الشيخ الإمام محمد أبو زهرة في ابن تيمية، اللي هو موضوع المناقشة. ونحن الآن في حلقة اليوم نحاول نوضع إطار علمي وأخلاقي للحوار بما يجعل يصب في مجرى الحوار العلمي والتجديد والتسامح والنقد والتطوير، وناخذ مجموعة آراء. ناخذ الآن رأي الشيخ إبراهيم الهاشمي في الإمارات وبعض الأخ عبد الجبار في موسكو. نبدأ في الإمارات، شيخ إبراهيم الهاشمي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لأخ الدكتور محمد الهاشمي،
حياك الله.
بالنسبة لي يعني اختصاص فيزياء،
نعم،
وأخذت عن شيخ ابن تيمية،
نعم،
القضايا العلمية، فأريد أن أطرح أنه هذا الرجل سبق زمنه بشكل عجيب. يعني لو أخذت من أي زاوية لو وجدت أن هذا الشخص وصل إلى درجة كبيرة من العلم، فلو أخذنا من ناحية العلمية وما ناقش ابن تيمية في كتبه لرأينا أن هذا الرجل لا يمكن أن يعرف إلا بعد مضي 700 سنة الآن نعرف ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية.
طيب
سمح. نعم
شيخ إبراهيم، أنا أستاذن منك أنه نترك التفاصيل ما وجدته إلى الحلقات الجاية، لأنه اليوم إحنا مركزنا
بس على أنا بعثت لك الحقيقة، أنا بعثت لك فاكسات.
طب كويس،
أنا بعثت لك فاكسات
إن شاء الله
ذكرت فيها الزوايا العلمية اللي تكلم بها ابن تيمية، وحتى ذكرت لك إثبات أنه ابن تيمية سبق أينشتاين في النظرية النسبية.
طيب شيخ إبراهيم إن شاء الله ننتبه لما أرسلت، وإذا جات فرصة أخرى في ثنايا الحوار في الحلقات الجاية ناخذ ان شاء الله مزيد في ما تقول عن ابن تيمية. شكرا جزيلا لاتصالك. الاخ عبد الجبار في موسكو، واحنا نتحاور الليله على منهج الحوار وضوابطه حتى ننطلق انطلاقا ان شاء الله موفقه. تفضل.
أيها الأعزاء، أنا أيضا لست شيخا من شيوخ المسلمين للأسف الشديد في هذه الأيام، ولكني أكثر ما أحب أن أقوله كمواطن عادي من العالم العربي ومن المسلمين أن أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو في الحقيقة ابن تيمية وأفكار ابن تيمية المنيرة والمضيئة. أنا فهمت مؤخرا أنكم لا تريدون الانتقال إلى الأمور الدقائق الأمور.
إحنا اليوم في منهج الحوار.
في منهج الحوار.
يعني هل تقبل مثلا هل تقبل أنت يا عبد الجبار أن تتحاور مع من لا يرى رأيك في ابن تيمية، مع من عنده رأي مخالف تماما لرأيك؟
ألا طبعا يجب أن نتقبل الحوار، يجب أن نتعلم نحن العرب وخاصة من خلال قناتكم المنيرة أن نحاور الجميع ولا نصمت كالجبناء كما نعيش في حياتنا دائما صامتين للحكام والملوك والأمراء، كلما يقولونه نعم وليس لنا الحق أن نقول أي شيء. هكذا علمتنا آلاف السنين وخاصة المئة سنة الأخيرة على أننا أقل بكثير من الناس. حينما لا نقبل في هذه
الحوار مع الشيخ،
هذا يعني أننا لسنا على مستوى.
هل تقبل الحوار أيضا مع الأستاذ السقاف هنا؟
أنا أقبل الحوار مع كل الناس، فليقل ما يقل وليشتم ما يشتم، وهذا حقه ما دام يتحدث بأدب فهذا شيء عظيم، وعلينا أن نتحاور كما نتحاور عن ابن تيمية، أن نتحاور عن ملوكنا ورؤسائنا. لكن أرجوك إن كنت تسمح لي أن أقول
نعم
جملة واحدة.
خذ جملتين.
فانظروا إلى ما قاله ابن تيمية.
نعم.
إن الله لن ينصر المجتمع العادل، عفوا المجتمع الغير عادل، حتى ولو كان مسلما. إن الله لن ينصر المجتمع الغير عادل حتى ولو كان مسلما. فالإسلام ليس هو الأساس، وإنما العدل هو الأساس. هذه الجملة العظيمة، نحن كعرب سقوطنا الواضح اليوم أمام كل الدنيا هو سببه أننا لا نعمل بالعدل. سقوط المسلمين، فانظروا أيها الإخوة الأعزاء إلى الدول المسلمة، الجمهوريات الإسلامية التي انفصمت عن الاتحاد السوفيتي مؤخرا، انظروا ماذا حل بها ومستوى المعيشة فيها ومستوى المعيشة بالجمهوريات المسيحية. سبحان الله، نحن ماشيين في سهم إلى تحت. كل رؤساء الدول الإسلامية في الجمهوريات السوفيتية انتخبوا أنفسهم، بعضهم إلى الأبد، وأقلهم أو أكثرهم ديمقراطية حتى عام 2020، خبطة واحدة. سبحان الله، لأنهم مسلمين ولأن الشعب عنده مسلم، فالركوب على المسلمين جاهز. أكثر ما نحتاجه إلى هذه النوارة ابن تيمية الذي العدل أولا. يا مشايخ الدين الإسلامي، يا رجالات الدين الإسلامي، ما الذي يضرنا حينما يقول ابن تيمية علموا أبناءكم صباح مساء وكرروا لهم كل يوم أن الحاكم الذي لا يحكم بالعدل اسمه خائن العدالة.
نعم، وهذه نقطة مهمة في تراث ابن تيمية، بس أنا كنت أود أتوقف عندها وأبحثها
باختصار.
الموقف السياسي من الأنظمة والحكام هذا ما يهمنا، أما هناك تفاصيل جزئية يجب أن نتجاوزها لأن الوقت لا يسع أيضا.
نعم، يعني الشيخ الكريم الذي على يمينك وعلى يسارك والشيخ الثالث والرابع، للأسف الشديد اليوم قناعة العالم والمواطنين، أنا موظف عادي ليس لي أي علاقة لا بالمناصب ولا بالوزارات ولا ولا ولا، أصلا لا يحق لي أن أرى في المنام أن أكون موظفا في الوزارات أو الحكومات أو عند هؤلاء وذاك، لكني حريص على عالمي وحريص على إنسانيتي وعروبتي، على أننا ناس قبل أن نكون أي شيء.
طيب.
كل العالم تقدم ونحن نتأخر، وأكبر سبب لتأخرنا هو جمود أو التطرف لهؤلاء رجالات الدين الإسلامي. أخطأوا خطأ كبيرا جدا، وللأسف الشديد لم يستطيعوا أن يقولوا الحق حقا بعين.
طيب أخ الجبار، شكرا جزيلا لك. آخر اتصال مشاهدي الكرام هاتفي في حلقة الليلة من سمير أحمد، تفضل يا أخ سمير.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حأدخل على طول يا دكتور. حقيقة إحنا سعداء جدا أن نقرأ قراءة موضوعية في تراث ابن تيمية. هذا الرجل كما ذكرت يعني كما ذكر الإمام أبو زهرة اختلف الناس حوله. أنا لا أريد أن أطيل عليك، لكن أقول بصراحة أنه تراث ابن تيمية ليس هناك أحد وصي عليه، من حقنا أن نناقش كل ما يطرح وكل ما يكتب وكل ما نسمع وكل ما نرى، هذه حقيقة لا يملكها أحد، الحقيقة نستطيع أن نناقشها بموضوعية وعقلانية. كون إنسان يرى وجهة نظر أخرى، هذه النظرة يمثلها قائلها، ليست عمومية حتى نستطيع أن نطلق. أنا أريد أن أتطرق لمسألة مهمة جدا، مثلا أصحاب التيار السلفي الذين ينتمون مدرسة ابن تيمية ينكرون على السادات الصوفية مثلا احترام وتعظيم علماءهم ويتهمونهم بأنهم جامدون أمام النصوص، بينما نجد هذه التهمة لصيقة بهم. لماذا لو نناقش ابن تيمية؟ ابن تيمية نعم رجل عظيم، له كثير من الإيجابيات وعليه الكثير من السلبيات، وأعتقد أنا أجدها فرصة مواتية أن تستضيف الدكتور محمود صبيح الذي له كتاب قيم جدا وهو بخصوص أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله وأهل بيت رسول الله. وكذلك أعتقد الأستاذ سعيد فودة كذلك له حوار هادئ كذلك مع ابن تيمية. القضية يا دكتور والكلام للجميع أن نتحاور بموضوعية، الحقيقة كانت غائبة عن كثير من الناس. نحن الآن نعاني التكفير، وهذا التكفير لا يقول به لا صوفية ولا يقول به أشعرية ولا يقول به رافضية، إنما للأسف عالميا إخوتنا السلفية إخواننا شئنا أم أبينا شاءوا أم أبوا يجمعنا إسلام واحد. آن الأوان أن نتحاور بموضوعية وأن نقرأ النصوص قراءة موضوعية لإعادة الموضوعية إلى مكانها الصحيح كموضوعية. وشاكر لكم يا سيدي.
شكرا. طيب هل إذن كأنني يفهم من كلام الأخ سمير أنه يكون من أهداف الحوار نقد ثقافة التكفير والإقصاء؟
نعم.
هل هذا ما يمكن أن
تلتزم بذلك؟ ولكن يركز على نقطة مهمة جدا.
نعم.
وهي نقطة لابد أن نأتي بنصوص ابن تيمية من كتبه وأن نقرأها ونتأملها. يعني من الظلم يا سيدي.
نعم.
يا أستاذ محمد الهاشم.
نعم.
من الظلم الكبير أن ينكر على حسن السقاف أو على أي إنسان آخر بأنه مثلا يتطاول على ابن تيمية، ولا ينكر على ملايين إخواننا السلفية الذين يكفرون الناس من شيعتهم. نحن الآن اجتمعنا لنوحد الصف ولنزيل الأحقاد والضغائن، ويعني جزاكم الله خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة التي نود ولو اختلفنا مع الآخرين في الرأي نريد أن نزيل الحقد والعداء والكلام بتجبر وتكبر وإلى آخره.
طيب هل ينفع يا أحمد الكاتب هل ينفع تعميم الشيخ السقاف أو آخرون قولا السلفية تفعل كذا بالعموم والمطلق، ولا أحسن لتسهيل الحوار أن تحدث عن العيان أن نقول الشيخ الفلاني العالم الفلاني؟
قضية تكفير ابن تيمية بدنا نحطها على الرف.
أوكي نحطها على الرف.
بدنا قضية نحن ما الصراحة أنا ما جيت أبحث فيها، ولولا أنه الأخ علي أحرجني يعني يا هلا بدك تتهرب إنك تعترف لا من الأول أنا بدي أفهم وأفهم الجمهور إيش. فنحن قضية تكفير ابن تيمية كل واحد اللي بقلبه الله أعلم فيه بنحطها على الرف. نحن بدنا نتناقش في حياة ابن تيمية ما فيها من الإيجابيات والسلبيات. طيب. وفي تراث ابن تيمية، في تراث ابن تيمية ما في ما هي الأمور المقبولة وما هي الأمور المردودة.
ممتاز. إذا نحن كاتب
نعم
كيف من جهة أو من جهة ثانية هو لماذا ابن تيمية مهم الآن؟ احنا طبعا كما قلت سابقا نعرف أهميته لأنه موصول بتيارات فكرية مؤثرة.
نعم
الآن
نعم
فعلا. باختصار لماذا دراسة ابن تيمية أكثر أهمية يمكن من دراسة آخرين؟
هو يمثل يعني إمام لتيار عريض في العالم الإسلامي
المعاصر
يعني أثر ما زال، وبالتالي يعني ربما هذا التيار متأثر في هذا الشخص و يعني ماشي على طريقته، فإذا انتقدناه ننتقد الطريقة يمكن أو ننتقد بعض الملاحظات، وإذا قلنا بعض إيجابياته أيضا فهو يعني نشير إلى إيجابيات هذا التيار. فهناك إيجابيات وسلبيات، لا نحاول أن نخفي أحد أو نسقط أحد أو نعمم. نعم فعلا لأنه التعميم أيضا مشكلة، يعني هو
كل مدرسة كاملة وتيار كامل
قد يكون هو الشيخ ابن تيمية وقع فيها يعني عندما نظر إلى آخرين، وقد يقع أتباعه أيضا في نظر إلى آخرين. فإحنا لا نرفض التعميم، نرفض الصور النمطية الجاهزة وإطلاقها على الآخرين ومحاكمة الآخرين على أساس هذه الصور الجاهزة. فيجب أن نكون واقعيين، نكون موضوعيين. التيار السلفي في تيارات عديدة وتيار متطور، ويمكن
في فترة من التاريخ كان إلى ظاهرة معينة أو لون معين ويتغير الشخص الواحد، يمكن يتغير عدة مرات في حياته، قد يكون متطرف في بداية شبابه ثم يعتدل ثم يكون إنسان يعني أكثر أحزانا في المستقبل.
إذا شيخ علي الحلبي الأثري، هل تقبل أن نضع بعض الأحكام المسبقة على الرف وأن ندخل هذه الندوة بقلب مفتوح وبعقل مفتوح ونحتكم إلى الحجة وإلى النص وندرس سيرة هذا العالم المهم المؤثر ونرى صلتها بواقعنا وبأفكارنا المعاصرة ونستخلص منها دروسا في تجديد الثقافة أو تجديد الفكر الإسلامي المعاصر وهو يواجه تحديات جديدة ومعاصرة؟
أنا أقول يا أخ الدكتور الهاشمي سلمك الله، يعني الجواب قد يكون صعبا لأن المعادلة صعبة، وأظن أنك الآن أنت في موقف صعب كما هو الأخ السيد أحمد الكاتب في موضع صعب وكل سامع في موضع صعب. كيف نقول نريد إزالة الحقد ونحن ابتدأنا بإطلاق التكفير؟ كيف نقول علي الحلبي يحرجني وأنا لم أذكر إلا بيانا لمغالطة؟ كيف يقال ابن تيمية الله أعلم فيه ثم يقال هو كافر لا يستحق دخول الجنة؟ كيف يدعى علينا أننا نكفر ملايين المسلمين ونحن ولله الحمد أبعد الناس عن التكفير المنفلت هذا الذي نهاجمه وألفنا فيه تأليف كثيرة ونصرنا فيه الحق وحشدنا فيه الأدلة واتهمنا به بغير حق ودفعنا عن الحق لما فيه الحق؟
يقول أعداء السنة والتوحيد من الألباني شيخ علي الحلبي، يقول أعداء السنة والتوحيد من الأشاعرة والصوفية والمتمذهبة، فيرى شيخ الأخ علي الحلبي حفظه الله وسدد خطاه أن الصوفية والأشاعرة والمتمذهبة يعني بمذهب مالك وأحمد وهاي أعداء السنة والتوحيد. فأنا إذا قلت هذا الآن في ابن تيمية أنا قلت في شخص واحد، لكن شيخ أخونا علي الحلبي قالوا في ملايين، لأن المتمذهبة هم أتباع المذاهب الأربعة، أبو حنيفة رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه.
طيب اسمع ردي،
أعداء السنة والتوحيد أجيب. أنا الآن بطلع لك نصوص شيخك، بل نصوصك أنت اللي بتوجهها، نصوصك اللي أنت بتوجهها للناس. أنا مستعد يا أخي الفاضل علي الحلبي أطلع لك إياها، بل أطلع لك نصوصك بالسباب التي توجهها إلي في كتبك. هاي الإيقاف
خلي يجيب للوقت قرر،
هاي الإيقاف غير موجود،
دعه يجيب لنا الوقت يضغط في الحلقة. تفضل
أقول أولا نريد أن لا يؤخذ البحث على جهة دون أخرى.
نعم.
وأنا أنبهك أخي الدكتور الهاشمي على هذا، وأرجو أن تكون على قدر ذلك كما هو الظن بك وكما هو المأمول منك إن شاء الله.
إن شاء الله.
ألا يعلم كل باحث وفضلا عن كل عالم أن لازم المذهب ليس بلازم؟ هذا كيف يفهم من هذه الكلمة التكفير إلا باللازم وهو ليس بلازم؟ وهذا أمر نعرفه ونذكره في كتبنا، وعندما يذكر شيخنا رحمه الله شيخنا الإمام الألباني هذا الكلام يذكره في صفات معينة وأناس معينين، لا يذكره في الإمام الشافعي، لا يذكره في الإمام أحمد، لا يذكره في أئمة العلم المعروفين. هذا شيء نحن ولله الحمد من أبعد ما
عن شيخ الأثري.
نعم.
لو سمحت أنا أستمع لبقية جوابك غدا إن شاء الله تعالى، لأن وقت هذه الحلقة انتهى بالفعل. فشكرا جزيلا لك وللشيخ حسن السقاف والأستاذ أحمد الكاذب ولكل من شاهد هذه الحلقة، وحتى الملتقى في سارة الغد بإذن الله تعالى. هذا محمد الهاشمي يشكركم ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أحمد شكرا لك يا حبيبي. شكرا أستاذ السقاف. لا حول
ولا قوة إلا بالله.